كل هذه الفترة ولا في تنويه ولا تذكير ولا تشجيع على هالتلاوة. طبعا فضل تلاوة القرآن، الثواب المعد لتلاوة لتالي القرآن، أشياء جدا عظيمة، الروايات كثيرة في هذا الجانب. من خصائص القرآن أنه يضيء لتاليه الطريق إلى الجنة، شيء مو بسيط، لأن الطريق إلى الجنة طريق محفوف بالكثير من المخاطر. فمن يتلو القرآن، آيات القرآن تضيء له ذلك الطريق. رواية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب سلمان المحمدي عليه الرحمة، الظاهر تحت 4 سنين بعد ما يبلغ بعد، وين أبوه عن؟ الجامع مو روضة، يقول النبي يا سلمان المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة، وخلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا يسبح له إلى يوم القيامة. شكو من أجر عظيم، تأمل في نصوص الحديث. وإنه ليس شيء بعد تعلم العلم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن. فضل طلب العلم له خصوصيته، خصوصا العلوم الشرعية المتعلقة بالكتاب والسنة. شوفوني يا حجي، خلي الجماعة على راحت تلقى شوف محله يقعد. وإن أكرم العباد على الله بعد الأنبياء العلماء ثم حملة القرآن، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء. واضح شنو حال خروج الأنبياء، يقودون الأمم من ورائهم. قراء القرآن أيضا يعملون ويقومون بهذا الدور العظيم، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقها في الدين. الهدف من الحضور التلاوة الاستماع التدبر هو الله سبحانه وتعالى، كان له من الثواب مثل جميع ما يعطى الملائكة والأنبياء والمرسلون. ومن تعلم القرآن يريده رياء وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا. طبعا في ناس اليوم يتغنون بالقرآن لمثل هذه الأهداف، فهم بحمد الله في منأى عن دائرة المؤمنين. المؤمن حتما جزما لا يتصف بهذه الصفة إلا وهو مشذب من هذه الأمور والقضايا. ولم يكن ويطلب به الدنيا، بدد الله عز وجل عظامه يوم القيامة، عظام اليد في صوب والرجل في صوب والصدر في صوب. ولم يكن في النار أشد عذابا منه، هذا الإنسان الذي مار بالقرآن، وليس نوع من أنواع العذاب إلا ويعذب من شدة غضب الله عليه وسخطه. ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنة أعظم ثوابا منه، ولا أعظم منزلة منه، ولم يكن في الجنة منزلة ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل. ألا وإن العمل خير من العلم، كعلم لكن عمل ما موجود، العمل أفضل من العلم. وملاك الدين الورع، ألا وإن العالم من يعمل بالعلم وإن كان قليل العمل. إن شاء الله نكون بهذه الرواية استضعنا شك من الأجر العظيم المعد للإنسان. من المسائل الشرعية، هل أداء غسل الجنابة أثناء ليل رمضان أمر واجب أم أنه شيء أو أنه مستحب؟ ولكن الإصباح على الجنابة متعمدا هو الحرام. لا، الإصباح على الجنابة هو الأمر المحرم وهو الذي يخل بصيام ذلك الإنسان، لكن مكروه للإنسان المجنب أن ينام وهو مجنب، أن يأكل وهو مجنب، أن يشرب وهو مجنب، كل هذه التقلبات مكروهة، الغسل يرفعها ولا أقل من الوضوء. بعدين، وهل لو نوى الأمر المتوجه أو الواقع المتوجه إليه أثناء أداء الغسل يكون مجزيا أم لابد من تعيين نية الوجوب أو الندب؟ نية الوجوب والندب غير مقصودة، لكن لو تداخلت مجموعة من الأغسال وكان في ضمنها الجنابة، تعيين الجنابة رافع للجميع، وإذا لم يعين غيره لا يكون رافعا له. وهذه المسألة حكينا فيها طويل عريض. راح نتكلم إن شاء الله في بعد بكرة، راح يصير عندنا قراءة المولد إن شاء الله، يعني بعد القرآن راح يصير عندنا قراءة مولد استعدادا للمأدبة، مأدبة الإمام الحسن عليه السلام الليلة القادمة. ومأدبة الحسن كلام احنا نرد ونعد ونجد فيه، هو مأدبة الإمام الحسن من الحسن وإلى الحسن وبكم تقوم هذه المأدبة، يعني بحمد الله تعالى سنة عن سنة الأمور أفضل، وهذا دل على ندل على شيء، فإنما يدل على الرغبة في تجسيد أن كريم أهل البيت عنوان ومعنون موجود في الخارج، وأن الذين يحافظون على هذا المعنون هم من يعتقدون إمامة هذا الإمام العظيم عليه السلام. فالليلة القادمة احنا إن شاء الله على موعد مع مأدبة الإمام الحسن. قبل المأدبة راح يصير إن شاء الله، طبعا قبل الصلاة راح يصير عندنا قراءة مولد الإمام الحسن، وبعدين الصلاة، وبعدين يصير عندنا نجتمع إن شاء الله على المأدبة. طبعا المأدبة هي بركة باسم الحسن وللحسن، وفيها بركة، والإنسان محتاج اليوم الأشياء محسوبة على أهل البيت تدخل في داخله حتى تجعل شيء من الكيمياء الخاصة في تركيباته إن شاء الله. الله ينفع بها، يدفع عنا وعنكم الأسقام والأمراض إن شاء الله. بس اللي ننبه عليه، اللي بيجيب بكرة حتما مجموعة كبيرة، وكما تعودنا راح تجي أطباق كثيرة، يعني نستحسن احنا نجاب من وقت مبكر حتى يمكن تقسيمها وتجزئتها، ووقت التوزيع يصير ما في تراكم في جهة على حساب جهة أخرى. هذا الشيء. الشيء الثاني، بعضهم ما يوصل لنا فلوس، وبعضهم يجيب لنا الجابلة، يعني المغرب بيجيب لك فلوس بيقول لك أبيها الليلة، وش أسوي لك عندك الحزة، يعني أضطر أرحلها للسنة اللي بعدها. فاللي عنده رغبة أنها تكون الليلة الجاية هم في الفلوس، مفروض يصير الأمر أسبق من حتى من الطبخ. الطبخ ما يقدر يأخر للجاب بعد المغرب، ما حد حوله يعني، لكن أهل الفلوس اللي بعضهم يجيبها، وجابت ناس كثير فلوس بحمد الله، يعني الحسن فعلا هو كريم كريم سلام الله، وكلهم كرماء. فاللي عنده أيضا عنده مجال الليلة إلى بكرة الظهر، بعدها احتمال ما يصير عندنا مجال إلا تنفيذ للسنة الجاية. فاللي عنده رغبة في هذا الشيء، شبابنا وخصوصا شباب طبعا شباب الجامع بأكمله ما يدعو للمشاركة في الترتيب، وخصوصا أبناء الفريج، أبناء الفريج أبناء المحل، الناس ضيوف الإمام الحسن يعني هم ضيوفكم، وشبابنا أنا أصلا يعني شباب الفريج أصلا ما يحتاج أنا أكلمهم لأن أعرف شنهم يقرون من عيوني ويقرون في عيوني وما أدري شن شغلتهم، فالله يعطيهم العافية ما مقصرين من قبل حتى أنا أحتاج أن تدبهم في هذه الفترة، لكن أنا أقول لهم إن شاء الله هم هو صيام وحار، لكن إن شاء الله حضورهم بكرة راح يثبت في صحيفة أعمالهم مبصوم باسم الحسن بن الزهراء بنت محمد. وبعدين الأمر مفتوح طبعا قلنا احنا، لأن احنا مو مسألة ترى واحد يقول لي والله ليش بعدنا نخص الفريج، لا أنا أقول إذا الغير مسؤول راعي الفريج مسؤول أكبر، هو مسؤوليته أكبر لأن حتى يعدل وضعه مع هماتا مع الأمور، لكن الجامع جامع الجميع والمأدبة مأدبة الجميع والكل مسؤول عنها وعن ترتيبها، لا حد يفهم بعد علي فهم خاطئ، وإحنا خدام للجميع، خدام للكبير وللصغير واللي يجي أول مرة واللي مداوم على الحضور، إحنا خدامهم على نحو المساواة، والله إن شاء الله يقدرنا على أن نقوم بالخدمة كما ينبغي. من المسائل المهمة جدا هي مسألة الجنابة، الجنابة بكل تفاصيلها، فالحين احنا بنبتدي، بعضهم قال ترى سيدنا دوختنا مع الحريم والنفاس وكذا ما ادري شنو، خلاص خلصنا من صفحتهم، الحين جاب صفحة الرجال، الرجال هي مسألة جنابة، والجنابة عاد فروعها كثيرة، يعني اللي بناخذها من وقوعها وشلون تقع الى آخر حكم متعلق بها طويل عريض، لها علاقة بالحج ولها علاقة بالصوم ولها علاقة بالصلاة ولها علاقة بكذا وكذا، فإحنا كنا نلتفت إلى هذا الشيء أيها الأحبة خصوصا شبابنا، يا شباب في رمضان أحكام غسل الجنابة تزيد حساسيتها وتعلو وتيرتها، بدليل أنه تجيك اتصالات كثيرة أنه أجنب في الليل ونسى، أجنب في الليل وما أدري شنه، احتلم قبل الظهر بعد الظهر يجب علي غسل آخر الغسل، وهالأمور هذه تجي، فإحنا إن شاء الله نمشي معها مسألة لأن نوصل إلى إن شاء الله وضع جيد وياها. طبعا الجنابة أسبابها معلومة وكثيرة، الاحتلام ذي حالة طبيعية يشتركون فيها كل الناس، يعني حتى المتزوجين قد يحتلمون، قد ما تقوم أم المؤمنين بالدور الكافي من لوازم الزوج ويحصل احتلام مثلا، أو يكون في سفر ويحصل احتلام، أو يكون لديه طاقة هائلة ولا يكتفي أيضا بما يحصل بينه وبين زوجه فيحصل احتلام، نايم أفار التنور، هذا بعد جنابة واضحة ما يبلها رايح جاي. أيضا طلب المني بالنفس وهو ما يعبر عنه بين قوسين بالعادة السرية، وهو عمل شنيع والشريعة المقدسة يعني حذرت منه كثيرا، لم تضع له حد كالزنا واللواط وما إلى، ولكن وضعت له تعزيرا يؤول إلى الحاكم نفسه، يعني الحاكم هو الذي يجري التعزير على ذلك الإنسان الممارس لهذه العادة السرية على فرض أنه اطلع عليه أو أقر بها أو غير ذلك من الأمور. بنكباتها ومصايبها الصحية هذا مو اختصاصنا كواحد من رجال الدين، ولكن هو اختصاص أهل علم النفس وعلم التربية وعلم الطب، ذولا كلهم يجمعون على أن مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية تتسلل إلى ذلك الإنسان وربما تطارده إلى آخر الأيام، ويرسلون أرقاما وحسابات كثيرة ونسب مئوية خطيرة جدا، بحيث تصاحب البعض من الناس حتى لو تزوج لا والعياذ بالله لا يستغني عن هذا الأمر، وهذا موجود، وحتى في تراثنا القديم يعني جيء بأشخاص، يعني لما أقول التاريخ القديم يعني موروثنا الديني، موجود بأنه عزر بعض الأشخاص وكانوا من المتزوجين، وأما الشواهد التي يسوقها علماء الطب اليوم فهي واضحة وكثيرة وبينة. بعد ذلك أيضا ما غير العادة السرية ما يحصل بين المثلين سواء كان رجل ورجل أو امرأة وامرأة، أيضا هذا يحصل، نعم هناك تفصيل في النسبة لرجل ورجل، صبي وصبي، بلوغ وعدم بلوغ، بلوغ أحد الطرفين في صالح الأول في صالح الثاني، راح نبينها إن شاء الله في محلها. لكن بالنتيجة يحصل بين المثلين، أحيانا يحصل بين المثلين، وتترتب عليه أحكام الجنابة أو ذي قيدها وشرطها أن يغيب أحد الطرفين هذا الأمر في يعني العضو التناسلي في الجهة المقابلة، إما تمام الحشفة وهي الرأس للموضع المعين، أو بقدره من المقطوع منه رأس الجهاز التناسلي. فهذا أيضا حتى لو لم ينزل، بعضهم يقول ما أنزل، حتى لو لم ينزل، وبالمناسبة هذا يسمونه إيقاب، يعني إذا غيب رأس الآلة التناسلية في دبر شخص ما، مو بس مسألة جنابة، راح يترتب عليها أحكام شرعية خطيرة 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 جدا، وإحنا كثيرا ما نطوي الصفح عنها وما نتحكى فيها، لأنها يمكن تتسبب في هدم بيوت وانهيار أسر. بس اللي إحنا ننبه عليها الحين كقيد احترازي للآتي من الأيام، إذا علم الإنسان، إذا علم الشخص أن لديه علاقة يوم من الأيام انحرافية مع شخص ما، مع شخص ما، أن يبتعد عن دائرة الاقتراب والمصاهرة منه. يعني يعرف نفسه أنه اعتدى يوم من الأيام على صبي ما، بعد ما يصير يقترب من دائرة أخته يقول بتزوجها، أو أم الولد يقول بتزوجها، أو بنت الولد يقول بتزوجها، ما يصير، فيكون نلتفت إلى هذه القضية. الدنيا طبعا الكلام طويل عريض، ما خلصنا، راح نتابع بس بكرة عندنا المولد، من بعد نكمل.
الله أكبر.